أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: الأنواع المتعلقة بالمشاجرات. تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقا، وذلك لبيان ما حدث، كيف حدث، هل حدث على وجه جميل ممدوح أو على وجه مذموم. كان الكلام في هذه الأنواع أو الأصناف الثلاثة للخطابة، وهي المنافرات والمشاجرات وكذلك المشاورات. وتقدم معنى كل واحدة من هذه معنى كل واحد من هذه الأنواع، وأن المنافرات هي التي تتعلق بماذا؟ بالأمور الواقعة الحاصلة في الحال. هل هذا الذي تفعلونه جيد أم ليس بجيد؟ يستحق المدح أم لا يستحق المدح؟ هذا بالواقع والحاصل ماذا؟ في الحال. وأما عندما نبحث في أمر قد حصل ونريد أن نقيم ما حصل، ولا بد الواقع استدعاء الماضي، استدعاء الماضي لا بد منه. طبعا استدعاء الماضي البعض يخاف منه، نعم استدعاء الماضي بحسب الغرض من استدعائه. يعني عندما نتعرض لقضايا وقعت قبل 1400 سنة مثلا، ما جرى مثلا بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله فرض، هذا الذي جرى وما تلاه مثلا نستدعيه لا لكي نثير العداوة والشحناء والبغضاء، وإنما لكي ندرس تاريخنا دراسة متأنية لنستفيد منه العبر، لننتفع منه في حاضرنا وفي مستقبلنا. والبعض يحذر لضعفه من تناول الماضي، ويستدل بقوله تعالى: تلك أمة خلت لها ما كسبت وعليكم ما كسبوا ولا تسألون عما كانوا يفعلون مثلا، دعونا مما نحن. هذا منطق الخطأ وهذا منطق المتهرب، وإنما نستدعي الماضي لندرسه لنحلله بلغة علمية وبخلفيات مخلصة. نريد أن نرى هذا الذي وقع كيف وقع، وهل وقع في الأصل، هل وقع، وإن وقع على أي نحو قد وقع. إذن هذا البحث الذي نراه من استدعاء حادثة في الماضي، منا من يؤيدها ومنها من يشنع عليها. هذا يسمى ماذا؟ إذا وقفت خطيبا وجئت بحادثة دخول النبي لمكة مثلا، أو رحت أحلل مثلا ما فعله المسلمون في غزوة أحد، أو ما تلا ذلك من أحداث في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، في عليكم السلام ورحمة الله وما تلا ذلك. فهذه أحداث أتناول أحداث قد حصلت، أريد أن أثبت أو أنفي. إذن هذا نحو من الشجار، لأن هناك من يناصر ويؤيد، هناك من يناصر ويؤيد الحادثة التي ماذا أنا أشن حملة عليها. لذلك يقول: تقدم معنى المشاورات من أنها تتعلق بالحاصل سابقا، وذلك لبيان ما حدث، كيف حدث، هل حدث على وجه جميل ممدوح أو على وجه مذموم. فتكون المشاجرة شكرا إذا وصلنا أنه نعم أولئك الأوائل أجدادنا وآباؤنا الذين مثلا اعتنقوا الحق ولهم فضل كبير علينا، لأننا نحن ماذا ورثنا منهم هذا النور وهذا الحق الذي اختاروه في تلك الأزمان مثلا، فنشكرهم، نشكر أولئك الأشخاص. أو لا، أو شكاية نقول: لولا فلان وما أحدثه في تلك الأزمنة قبل عقود مضت، لولا فلان وفلان لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في وقتنا الراهن مثلا. هذا ماذا؟ شكاية وشكوى، وشكوى ماذا؟ مما حدث ووقع في الماضي. أو اعتذار يعترف الإنسان الذي يعترف، يقول: نعم واقعا حصل الذي حصل، ولكن على كل حال فلان إنما فعل ما فعل لمبررات معينة. مثلا عندما يقال البعض الذي مثلا ينكر واقعة الجمل، أصلا لا يوجد هذه الواقعة كما نسمع البعض، وقعة الجمل أصلا لا يوجد في التاريخ الإسلامي وقعة اسمها وقعة الجمل. والبعض الذي يحشر في الزاوية ويقر يقول لا أصلا إنما غرر بعلي وبأم المؤمنين عائشة أن هناك مشكل في البصرة ذهبا للإصلاح، هذا بعض حاشيته دلس الأمر عليه وبعض حاشية أم المؤمنين ووقعت هذه المعركة مثلا. متفقين؟ إذن هذا اعتراف بالواقعة وهناك نوع من الاعتذار أو ندما أو استغفارا، نندم على ما فعله فلان وفلان، أو هناك ندم. ليس كل ندم، هناك يمكن أن يقال أن الندم والاستغفار بينهما عموم وخصوص مطلق، قد تندم ولا تستغفر. يا أمير المؤمنين عليه السلام لما قال شخص أمامه أستغفر الله نهره وقال الاستغفار له مراحل متعددة، الندم وأن تأتي إلى جسمك هذا الذي نبت على اللحم على المال الحرام أن تذيبه، ثم إلى خطوات متعددة. إذا ليس كل نادم يستغفر. أنا بيني وبين نفسي أقول لا نعم أسأت لفلان واقعا أسأت، هذا ندم، ولكن تأخذني العزة بإثم فلا أعتذر، فلا أعتذر ولا أعترف ماذا بالخطأ. إذا هنا ندم ولا يوجد ماذا استغفار. قال والشكر إنما يكون بذكر محاسن ما حدث وكمالاته. إنسانا ذاك الذي نتناوله شخصية في التاريخ كالنبي صلى الله عليه وآله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، أو غير إنسان، الإسلام مثلا فتح مكة بدر، على حسب ما تقدم من البيان الإجمالي عن محاسن الأشياء تقدم أن كل شيء له حسنه المناسب له. عن محاسن الأشياء وكمالاتها في المنافرات فلا حاجة إلى إعادتها، وإنما الذي ينبغي بيانه ما يختص بالشكاية ثم الاعتذار والندم. فنقول لا تصح الشكاية إلا من الظلم والجور. أشكو اللهم إني أشكو إليك نفسا، والنفس أيضا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفسه تظلم ماذا؟ نفسه، فيشتكي من نفسه، إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة. لماذا؟ جارت عليه نفسه مملوة بالغفلة واللهو، ميالة إلى مناجات، نعم مناجات التائبين أتصور. ذلك يقول وإن لا تصح الشكاية إلا من الظلم والجور. وحقيقة الجور ما هو الجور؟ هو الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة. أنا عندما أسيء، عندما أتصرف معك تصرفا معينا، وهذا التصرف المعين عن إرادة وليس ماذا عن قهر، عن إرادة وقصد، وهذا التصرف الذي أتصرفه معك مخالف للشرع. والشرع كما سوف يأتي عندنا شرع مكتوب وشرع غير مكتوب. الشرع المكتوب هي الشرائع السماوية مثلا، والقوانين المكتوبة أيضا هذه الشريعة المكتوبة، وعندنا شرع غير مكتوب وهو الأعراف الحاكمة. الأعراف ماذا؟ الحاكمة. ويضرب مثالا ما يسمى في العشائر العربية في العراق بالنهوة. النهوة، ولعله ما زال هذا الواقع في، ليس فقط في العراق، في كثير من العشائر العربية، أن ابن العم أولى بابنة عمه، ابن العم أولى بالزواج من أي أحد آخر. ويأتي ما يقول أمام الناس، يخبر الناس أن هذه ابنة عمي لي، فإذا ما علم الآخرون لا أحد يجرؤ على أن يتقدم إليها، وإذا تجرأ وتقدم إليها وأصابه ما أصابه فلا أحد ماذا؟
فلا يلومن
لا لا يلومن إلا نفس الناس. ماذا تقول له؟ نعم أنت كيف تجرؤ على هذا؟ جيد جدا أنك لم تذبح لم تقتل. والبعض ماذا يقول؟ أريد ابنة عمي لا تريدني لا بأس، أنا أحجزها لي وأريد أن أتزوج. ينهى عنها النهوة، يعني ماذا؟ ينهى عن الزواج، ينهاها عن الزواج بغيره، ثم يذهب ماذا يتزوج ويصبح له أولاد، ويقول لها أريدها أن يصبح أن تلف الشعر الأبيض، يعني أن تصل إلى مرحلة الشيب ولا تتزوج، لا هي تجرؤ ولا والدها وإخوتها على أن يزوج. لكن هذه في كثير من الأوساط انتهت. وتجد أحيانا في بعض الأوساط أيضا، نجد بعض العشائر السادة مثلا، ونحن لا نزوج بناتنا إلا للسادة، امرأة منسوبة علوية بتعبير القوم، ولا يمكن أن يتزوجها إلا علوي، يعني سيد منسوب. لذلك تجد كثير من العوائل هذه ابنتهم وصلت إلى 50 و45، لماذا لم تتزوج؟ ولم يأتها سيد يخطبها. وبعضهم قال لي، قال مولانا يعني بناتنا وهو سيد، يقول بناتنا وأخواتنا يقولن لنا إذا تزوجنا بغير سيد وين ودي وجهنا من الزهراء، يعني يخجلنا من الزهراء إذا تزوجنا برجل آخر غير سيد. هذا منطق تقبله الزهراء. الزهراء عليه السلام عندما ترى بنتا من بناتها وقد صارت في 40 و50 ولم تتزوج بهذه الحجة، هذا يدخل السرور على قلب الزهراء عليه السلام. إذن هذه جاهلية وشريعة غير مكتوبة، شريعة غير مكتوبة، لا يوجد نص يلزم إلى هذه الدرجة. ذلك قال، وحقيقة الجور هو الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة، والمقصود من الشرع ما هو أعم من الشريعة المكتوبة. إذن عندنا شريعة مكتوبة وشريعة غير مكتوبة، والمقصود من الشرع ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير المكتوبة. والمكتوبة مثل الأحكام المنزلة الإلهية والقوانين المدنية والدولية، وغير المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء أو آراء أمة بعينها بشكل عملي والعادات، وكان المعتدي منها أو آراء قطره أو عشيرته أو نحو ذلك، فما تطابق عليه آراء الجميع هي المشهورات المطلقة والباقي من المشهورات الخاصة. ومثال الأخيرة المشهورات الخاصة النهوة، طبعا لها أسماء متعددة في كثير من الدول، البعض يسميها مثلا في بعض مدن سوريا بالحيار أو الجيار، جير ابنة عمي، يعني جعلها في جيرتي، لا يمكن لأحد ماذا أن يتقدم إلى خطبتها من دون استئذاني. لذلك كثير من العوائل قديما كان إذا جاء خاطب من عائلة أخرى يذهب أخو البنت إلى أبناء عمومته، إلى بيوت، إلى بيت بيت، إن ابنة عمكم جاءها خاطب، من يرغب بالزواج منها فليتقدم، ومن أجل أن لا تلوموننا غدا أنه لماذا زوجتم ابنتكم من دون أن ترجعوا إلينا. الآن هذه أيضا ماذا خفت جدا إلى حد أنها عدمت في بعض الأماكن. قال ومثال الأخيرة النهوة باصطلاح عرب العراق في العصور الأخيرة، النهوة من النهي، ينهى ابن العم، فإنها عند غير المتحضرين منهم، من ماذا عرب العراق، شريعة غير مكتوبة، وهي أن للرجل الحق في منع تزوج ابنة عمه من أجنبي، يمنعها من أن تتزوج من رجل أجنبي، أجنبي يعني من عشيرة أخرى. فالأجنبي إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها وإذنه عدوه في عرفهم جائرا غاصبا وقد يهدر دمه. وإن كان هذا العرف يعد في الشريعة المكتوبة الإسلامية وغيرها ظلما، لكنه عندهم ماذا؟ وهو عين العدل والإنصاف وجورا، وأن الناهي في الشريعة، وأن الناهي هو الجائر والظالم في الشريعة. أو مثلا الثأر، العرب لعله وغيرهم أيضا، الثأر، نفرض لا سمح الله إنسان قتل شخصا من عشيرته، أهله لا يشترط أن يقتلوا القاتل، فيذهبون إلى شخص مشهور في العشيرة الأخرى أن فلان وجيه دكتور أستاذ جامعة مثلا، هذا الذي قتل ولدنا من العشيرة الفلانية، يعني إذا قتلناه ثأرا لولدنا ليس له هذه القيمة، فنذهب لنقتل ماذا؟ تلك الشخصية العلمية الثقافية التي تنتمي إلى العشيرة الفلانية، أو ذاك الذي له ماذا؟ مسؤولية في الدولة، ولعل ذاك لم يرى عشيرته ولم يحتك بعشيرته منذ عشرات السنين. على كل ثم المخالفة للشرع، للشرع ماذا؟ الأعم. قال الجور هو المخالفة للشرع، أي شرع؟ الأعم، المكتوب وغير المكتوب. ثم المخالفة للشرع إما أن تقع في المال أو العرض أو النفس، ثم إما أن تكون على شخص أو أشخاص معينين، أو تقع على جماعة اجتماعية كالدولة والوطن والأمة والعشيرة. الدولة أما الاحتلال والاستعمار وتعدي المياه، مثلا تعدي المياه الإقليمية للدولة يعتبر ماذا في العرف الدولي؟ إهانة للسيادة. خرق أجواء دولة يعد ماذا؟ إهانة للسيادة. وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجور، وإلا كيف تشتكي؟ الشكوى من الجور، إذن الشكوى فرع ماذا؟ وقوع الجور، ووقوع الجور متفرع على معرفته، أليس كذلك؟
صحيح.
إذن لابد للخطيب الذي يقف في معرض الشكوى أن يعرف الجور، وكلما كانت معرفته بالجور أدق وأعمق، كلما كانت شكايته ماذا؟ أدق، وكان خطابه ماذا؟ أكثر تأثيرا وإقناعا. وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجور وبواعثه، دوافعه، أسبابه، وما هي الأسباب التي تقتضي سهولته أو صعوبته، لما هؤلاء يجورون، ومتى يكون عن إرادة وقصد، وكيف يكون كذلك. وكل هذه فيها أبحاث واسعة تطلب من المطولات كالشفاء في الجزء الرابع. وأما الاعتذار فحقيقته التنصل، اعتذار يعني يعتذر يعني يبرر، أنت ماذا تشكو؟ أنت تنتقدني وتريد أن تثبت أنني ارتكبت الفعل الفلاني، أنا أعتذر. بأي معنى؟ يعني أبرر، إما أن لا أعترف، إما يكون اعتذاري يؤدي إلى إنكار ما تدعي أنني ارتكبته، على اعتذار، أو لا، أنا أقر بما تقول أنني ارتكبت الفعل الفلاني، ولكن ماذا؟ أعتذر، بمعنى أبرر، أوجه هذا الفعل وجهة لا تبقي لشكايتك موضعا وموضوعا. متفقين؟ كثير أنه لماذا حذفت حي على خير العمل في الأذان؟ البعض لفظ أن خطيبا يخطب، هذا أمر وقع سابقا، فيأتي الإنسان يقر، قل نعم، ولكن لا لما يدعي البعض، لأن أحد معانيها حي على خير العمل يعني الولاية مثلا، وإنما إذا كان حي على خير العمل هي الصلاة، إذن لعل البعض يستغني بالصلاة عن الجهاد، هكذا يعتذر. إذن هنا اعتذار يعني توجيه وتبرير، أنه إنما حذفت حي على خير العمل في الأذان مثلا لأنه إذا كان وخير العمل إذا كان مقصود بها الصلاة، فإذا كان الصلاة هي خير العمل ولا يوجد ما هو أكثر خيرا منها، لعل البعض يستغني بها عن الجهاد، والناس والمسلمون في ذلك الوقت هم بأمس الحاجة إلى فريضة الجهاد، لذلك ماذا؟ حذفنا. هذا القول اعتذارا، تبرير يعني توجيه. منهم من ينكر أصل الحادثة في اعتذاره، ومن ماذا؟ يقر بأصلها، ولكن ماذا؟ يعتذر يعني يوجه وجهة أخرى. وأما الاعتذار فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع تظلمه، وهو يقع بأحد أمرين: إنكار وقوع الظلم رأسا، سالبا من انتفاء الموضوع. أنت تقول أن موقع الجمل واقتتال وعلي وأم المؤمنين، وهذا أول الكلام، ثبت لي أن هناك ماذا؟ وقعة الجمل، حتى تأتي لترتب عليها الآثار أن علي هو إمام الزمان وأم المؤمنين ماذا خرجت على، ثبت أصل الخروج. تفهمتم؟ هذا الخطيب المشتكي يشتكي ماذا؟ أن مثلا يريد أن يوجه نقدا للطرف الذي وقف في وجه أمير المؤمنين، هذا مشتكي. يأتي المعتذر ماذا يقول؟ المعتذر ينكر أصل الواقع، يقول إنكار وقوع الظلم رأسا، أو لا، إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا، أنه ما خرج علي وأم المؤمنين إلى البصرة إلا للإصلاح، لا يوجد أي نية ماذا عند أي منهما للاقتتال والاحترام. إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا، فإن كثيرا من الأفعال إنما تقع عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار، كما تقدم الحسن والقبح. الصدق إذا كان مفيدا فهو ماذا؟ حسن، وإذا كان ماذا؟ مضرا فهو قبيح، يتغير حكمه بحسب الوجوه والاعتبار، إما من جهة القصد وإما من جهة اختلاف الشريعة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة، كما مثلناه بالنهوة. وأما الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم. إذن الندم شيء والظلم ماذا؟
شيء
آخر. أو الندم شيء والاستغفار ماذا؟ شيء آخر. فهو الإقرار والاعتراف بالظلم. وقد يسمى طبعا الندم كما ذكرنا، قال وقد يسمى، بل قد أندم ولا أستغفر، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما. إذن أحدهما غير الآخر. الندم غالبا ما يقتضي الاعتذار. أنا إذا لم أندم، نعم أنا أقر بأنني أسأت إليك وأنا لست نادما، فلا أعتذر منه وأستغفر منه، لا. وقد أحيانا ماذا؟ أقر بأنني أسأت إليه وأندم، وبيني وبين نفسي أقول نعم واقعا أنا أسأت وظلم وجرت، ولكن تأخذني العزة ماذا؟ بالإثم، فلا أعتذر ولا أستغفر. لذلك الاستغفار له عدة أمور، الندم وأن ترجع الحق إلى أهله. مثلا أنا سرقت لا سمح الله، أو أخذت مالا ليس لي، ندمت، أقول نعم أستغفر الله، ندمت وأستغفر الله، هذا ليس استغفارا، لابد أن ترجع الحق إلى أهله. وقد يسمى استغفارا، وذلك بأن يلتمس العفو من العقوبة والتفضل بإسقاط ما يلزم من غرامة ونحوه. وللاستغفار والاعتذار أساليب يطول شرحها. الأنواع المتعلقة بالمشاورات، لما كانت الغاية الخطيب كما ذكرنا، المشاورات وتناول أمر سيقع في المستقبل، أنا مثلا كخطيب أريد أن أقنع الناس بأن يقدموا على تأسيس مشروع معين، بناء مدرسة، بناء معهد، بناء إلى آخره، شراء قطعة أرض لأن نبنيها مساكن لمن لا سكن له، فهذا السكن لم يبنى بعد لكن يراد له أن يبنى، فيقف الخطيب ليشرح منافع هذا المشروع ويريد أن يقنع الآخرين بمنفعته. إذن أمر ليس حادثا سابقا ولا هو واقع، ولكن يراد له الوقوع. لما كانت غاية الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما هو خير لهم وفيه مصلحتهم، والإقلاع عن المساوئ والشرور وما يضرهم، ناسب ألا يبحث إلا عما يقع تحت اختياره من الخيرات والشرور. نعم، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. إذا أردت أن تطاع فأمر ماذا؟ بالمستطاع. تأتي إلى قرية تخطب فيها والناس لا عهد لهم بالشبع، لا عهد لهم بالخبز، وتريد تقول نعم أنا عندي مشروع، عندي أفكار نيرة، نريد أن مثلا نبني مصنعا للسيارات، في هذه القرية ومن إمكانات هذه القرية. لا أحد ماذا يقبل عليك، بل يتخذونك
سخرية.
نعم، يهزؤون بك. لذلك ناسب أن لا يبحث إلا عما يقع تحت اختياره من الخيرات والشرور، أو ما له مساس باختيارهم، يعني له مدخلية، يمكن لهم ماذا أن يكون لهم دور في إيجاده من زاوية أو أخرى، وإن كان في نفسه خارجا عن اختياره. وهذا الثاني يعني الذي له مساس باختيارهم وإن كان في نفسه خارجا عن اختياره، وهذا الثاني، التفتتم إلى هذا الثاني، هذا الثاني أو ما له مساس باختياره وإن كان في نفسه خارجا عن اختيارهم، وهذا الثاني كالأرض السبخة، الأرض السبخة الملحية، وهذه الأرض السبخة لا مجال للزراعة فيها، وهذا ليس، الأرض السبخة ليس تحت اختياري، أليس كذلك؟
صحيح.
فإن سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين ولا من أفعالهم، ولكن يمكن أن يكون لها مساس باختيارهم بأن ماذا؟ يجتنبوا الزراعة فيها مثلا، أو أن يفكروا باستثمارها في أمر غير الزراعة، في أمر غير الزراعة. فيمكن أن يوصي الخطيب بذلك ويقول: أيها الناس، أنا أنصحكم يا أيها الناس، لا سيما إذا جاء شخص وراح ماذا يغشه، قل لا، هذه الأرض بعلاج معين، مثل الآن ترون في بعض الفضائيات، لا سيما نحن العرب في فضائياتنا العربية، لا سيما اللبنانية، الفضائيات اللبنانية أكثر اهتمامها بالمكياج وما ينحف، ما ينحف. لذلك تجد شركات متعددة كل يوم يطل علينا شخص، والآن الحمد لله قيل أنه انكشف الكذب، شركات، ولكن كشفت بعد أن كسبت الملايين من الدولار. هذه لا أدري، كان فلان وزنه طن، ثم بعد ذلك أكل من هذا المستحضر، خلال أيام صار قوامه مثل غصن البان أو عود الخيزران. فلان كان أصلعا، خلال أيام استيقظ شعره ماذا يجر وراء. ويأتون بأشخاص لا أدري كيف، أنه أنا أنظر لم يكن برأسي إلا شعيرات معدودات، ثم كما ترون رأسي امتلأ شعرا بفضل هذه المؤسسة. لعل البعض يأتي يقنع الناس بأن هذه الأرض السبخة لعلها ماذا يمكن أن تزرع، فيأتي الخطيب ليقنع الناس ليمنعهم، ذلك يقول بأن يجتنبوا الزراعة فيها مثلا. فيمكن أن يوصي الخطيب بذلك بالاجتناب، ويدخل في غرضه، في غرض ماذا الخطيب، يعني الإقناع، لأنه في اختيارهم أن يبتعدوا. صحيح ليس سوء هذه الأرض لم يكن باختيارهم، وإنما يمكن ماذا أن يبتعدوا عنها. أما ما لا يقع تحت اختيارهم وما ليس له مساس به أصلا، فليس للمشاور أن يتعرض له، كما ذكرنا: إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكيم بشكل عام، الحكيم المفروض ماذا؟ قبح التكليف بغير المقدور، التكليف بغير المقدور قبيح. والأنواع التي تتعلق بالمشاورات على قسمين رئيسين، يقول: الأمور التي تتعلق بها المشاورة، يعني الإرشاد إلى فعلها لاحقا ومستقبلا، عندنا أمور عظيمة وأمور ماذا جزئية بسيطة. والأمور العظيمة لها أنواع متعددة يوصلها إلى الأربع. يقول: الأمر الأول الأمور المالية العامة. هذا الخطيب إذا أراد أن يتحدث في الأمور المالية للمجتمع، لابد أن يكون عنده ثقافة مالية. أنت كخطيب، لا سيما خطيب العاصمة، خطيب البلد مثلا، المفتي الذي تبث خطبته مثلا من منبر الجمعة على الفضائيات البلد مثلا، وعندما تتحدث عن وضع اقتصادي في البلد، لابد أن يكون لأقل عندك إلمام إجمالي أن تتحدث عن الوضع المالي، ما معنى الانكماش، ما معنى التضخم. لا أقول أنه متخصص، المتخصص هذا يخرجه عن كونه خطيبا. إذن لابد أن يكون عنده معرفة إجمالا بالأمور العامة، للخسارة، للربح، للازدهار الاقتصادي مثلا، للفساد المالي، الأمور العامة. هذا الخطيب عندما يريد أن يتكلم في الشأن المالي لابد أن يكون عنده هذه الإحاطة. قال: الأمور المالية العامة من نحو صادرات الدولة وارداتها، لا سيما إذا كان المتصدي هو رئيس الدولة أو مسؤول في الدولة ويخطب مثلا، مثل الآن مثلا في إيران قبل صلاة الجمعة يأتون بمسؤول، أحيانا وزير الخارجية مثلا، أحيانا مسؤول عسكري يتحدث قبل صلاة الجمعة. قال: الأمور المالية العامة من نحو صادرات الدولة وارداتها وما يتعلق في دخل الأمة ومصروفاتها. فالخطيب فيها في الأمور المالية العامة ينبغي أن يطلع على القوانين التي تخصها، تخص الأمور ماذا؟ المالية العامة، وعلى العلوم التجارية والمالية وما له دخل في زيادة الثروة أو نقصانها، وما يفسد الثروة، الفساد المالي، يعني إجمالا عنده هذه الثقافة. ثانيا وأحيانا الحرب والسلم، هذا الخطيب قد يقف ماذا في حالة الحرب والسلم، لا بد أيضا لكي يستنهض الهمم أن يكون عنده معلومات نوعا ما، يستحضر بعض القصص السابقة، بعض تجارب الآخرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إن تنصروا الله ينصركم، وانظروا إلى القوم الفلاني، البلد الفلاني، شباب قليلون في عددهم وعدتهم، كيف فعلوا وسطروا المكرمات والبطولات مثلا. يستحضر عنده معلومات تاريخية أنه القوم الفلاني، المعركة الفلانية، ملتفتين إن شاء الله. الحرب والسلم، فالخطيب فيه في الحرب والسلم لا يستغني عن معرفة القوانين العسكرية والعلوم الحربية وأصول تنظيم الجيوش وقيادتها، مع الاطلاع على تاريخ الحروب والوقائع وسر نشوبها وإخمادها وسبب الإخفاق وسبب ماذا؟ النصر، والوسائل اللازمة للهجوم والدفاع، وما يتحقق به النصر وما يتمكن به من النجاة من الهزيمة. كما ينبغي أن يكون عارفا بما يثير الغيرة والحمية في نفوس الجنود. ترون بعضهم مثل السيد حسن نصر الله حفظه الله، وقعا هذه خطبه
حماسية،
نعم حماسية وتخصصية، مع معلومات في الحرب، ولذلك صار الإنسان ينظر إليه ليس نظرة خطيب، يعني بمعنى أنه ألفاظ وحدة في الصوت مثلا، لا، صار الإنسان يقول أن هذا الرجل متخصص. حتى أن الحرب التي خاضوها في 2006 راح تدرس، تدرس عند الغرب، أن كيف هؤلاء انتصروا هذا النصر على قلة عددهم وكثرة عدوهم في الداخل والخارج. كما ينبغي أن يكون عارفا بما يثير الغيرة والحمية في نفوس الجنود، وما يشجعهم ويثبت عزائمهم ويشحذ هممهم ويهون عليهم الموت في سبيل الغاية. عابس لما خرج في كربلاء وراح ماذا ينزع سلاحه وثيابه، فلما سئل قال: أجنني حب الحسين. يعني الحسين عليه السلام أوصله إلى مرحلة أنه ماذا
صار مجنون،
لا يرى للموت أي قيمة، لأن المجنون ماذا بالمعنى الأعم، والذي لا يراعي. تجدون المجنون العرفي، هذا المريض، أنه يجلس يأكل بطريقته في مجلس فيه مثلا شخصيات مهمة، يشرب بطريقته، يمشي بطريقته، يجلس بطريقته، وهي كلها ماذا مستنكرة من الموجودين، ولكنه ماذا لا يأبه،
لا يبالي.
هذا ماذا المجنون العرفي المريض. وكذلك المعنى العام للجنون أنها لا تأبه، لا يتم إيمان أحدكم حتى يقال له مجنون. وقيلت للنبي صلى الله عليه وآله وإنه اتهم أيضا بالجنون وبالسحر وإلى آخره. هذا الإنسان الذي يأتي بالأمور الخارقة، بالأمور التي لا يقبلها الآخرون، سرعان ما يتهمونه ماذا بالجنون. ذاك يقول: وأن يكون عارفا بما يثير في نفوس الأعداء الخوف والرهبة، أيضا يتلاعب يلعب بأعصاب ماذا؟ العدو، عندما يهددهم ويوحي لهم أنه ماذا؟ عنده اطلاع، وأن له ماذا؟ وأن له جواسيسا، وأن له عيونا، ونحو ذلك مما يسمى في الاصطلاح الجديد بحرب الأعصاب أو تسمى الحرب النفسية. ثالثا المحافظة على المدن. أنا عندما أخف خطيبا أريد أن أحافظ على مدينتي، لا بد أن يكون عندي ماذا؟ معلومات أنه كيف نصلح الشوارع، ما هي المسافة سعة الشارع مثلا، الأشجار التي يفضل أن تكون ماذا في الحدائق العامة مثلا، أي نوع من الأشجار مثلا، ملتفتين إن شاء الله. ذلك يقول المحافظة على المدن والعلوم التي تخصها، ولا يستغني الخطيب عن معرفتها، وهي علوم هندسة البناء أيها الناس مثلا. هذا التقارب الشديد يكاد الباب كما ما يسمى بالسكن العشوائي، كل إنسان يأتي يبني كيف ما يريد، فتجد في بعض مناطقنا يكاد الشباك يلتصق ماذا؟ بالشباك، والباب بالباب. هذا ليس من الناحية الاجتماعية مفيد، يعني إذا أردت أن تهمس همسة كأنك تتحدث ماذا؟ في بيت جارية. لذلك هنا كما ترون يصرحون عليه شمالي وجنوبي، أنه إذا كان الشباك مطلع على الشارع فجاره الذي يقابله ما يسمى بالحياة أو أرض ساحة الدار تكون ماذا؟ الجار الآخر تكون ساحة داره مطلع على الشارع، وبالتالي صار فاصل ما بين شباكي هذا المنزل وشباكي صاحب المنزل المقابل الشارع بعرضه والحياة أو أرض الدار، متفقين؟ فصار مسافة طويلة ما بين الشباك والشباك. لذلك يقول هي علوم الهندسة، هندسة البناء والمسح وتنظيم الشوارع وما تحتاجه البلدة في مجال مياهها وتنويرها الإنارة وتعبيدها، تعبيد الطرقات وتعبيد طرقها ونظافتها ونحو ذلك. رابعا الاجتماعيات العامة كالشرائع والسنن من دينية أو مدنية أو سياسية، ففي المصلحة الدينية مثلا، نعم أنت عندما تتحدث في شأن ديني ترى مخالفات في المجتمع، مخالفات اجتماعية دينية مدنية سياسية، لكي تخطب في السياسة وتنتقد لا بد ماذا؟ أن يكون عندك اطلاع حتى تنتقد مثلا نكبة عام، ونحن اليوم في ذكراها كما تعلمون في 15 من هذا الشهر، الشهر الخامس، ما يسمى بنكبة فلسطين عام 1948، السنة 63. أنت إذا أردت أن تخطب في هذه المناسبة كخطيب لابد أن يكون عندك اطلاع كيف اعترف بإسرائيل وكيف تآمرت الدنيا على فلسطين وكيف أخرج أهلها منها وبأي طريقة، كيف خرج الناس وأخذوا مفاتيح بيوتهم على أمل أن الجيوش العربية سوف ترجعهم بعد أيام، وإلى يومنا هذا ماذا؟ لم يرجعوا، وما زال الكثير منهم يحتفظون ماذا؟ بمفاتيح دورهم وهذه السندات التي تثبت ملكية دورهم في عكا وحيفا ويافا وإلى آخره. ما يؤسف له، على كل حال صار الحديث بهذا المنطق ممجوجا من قبل كثير من العرب الآن، حتى بعض الفضائيات العربية لا تقول فلسطين المحتلة، إسرائيل، يعني هذا الإعلام الصهيوني أكثر من الإعلام الصهيوني، هو أراد أن يربي باللا شعور وفي خلسة واستغفال أراد أن يدخل إسرائيل إلى نفسياتنا، فلا نشمئز من هذا الاسم. كثير من الفضائيات عربية إسرائيل إسرائيل. على كل، أما لو كان إذا قال أن يكون عارفا بالشريعة، وأيضا عندما تتحدث ترى انحرافا دينيا في التوحيد في العقيدة، لا بد أنت على أي أساس تقول هؤلاء مشركون أو هؤلاء منحرفون دينيا؟ لا بد أن تكون ماذا مطلعا، أن تكون متمكنا، لا أن تلقي الفتاوى والكلام على عواهنه وعواهنها، أن يكون عارفا بالشريعة السماوية حافظا لآثارها مطلعا على تاريخها ملما بأصول العقائد وفروع تلك الشريعة. أما لو كان خطيبا في غاية سياسية أو نحوها فينبغي أن يكون خبيرا بما يخصها من قوانين وعلوم وما يكتنفها من تاريخ وحوادث وتقلبات يثبت أن هذه الأرض هي لهذا الشعب منذ آلاف السنين، التاريخ الفلاني والعصر الفلاني والعهد الفلاني الذي اطلعنا عليه يثبت أن هذه الأرض لهذا الشعب وليست ماذا لهذا الشعب. الخطيب هكذا ذاك يقول، فينبغي أن يكون من تاريخ وحوادث وتقلبات، فالسياسي يحتاج إلى العلوم السياسية والخبرة بأمورها، والأخلاقي يحتاج إلى علم الأخلاق، والحاكم والمحامي يحتاج إلى القوانين الشرعية والمدنية. وعلى الإجمال أن الخطيب في الأمور الاجتماعية لا سيما مريد المحافظة على سنة أو دولة، أنت إذا خرجت في مقابلة أو خطبت خطابا تريد أن تحافظ على بلدك، على أمن بلدك، على موقع بلدك، تستحضر ماذا تاريخه، أن بلدنا ليس ابن الأمس مثلا، بلدنا له تاريخ عريق موغل في الحضارة والعراقة والمدنية وإلى آخره. فالخطيب لابد أن يكون عنده هذه المعلومات حول البلد الذي يدافع عنه. يلزم إذا قال، وعلى الإجمال أن الخطيب في الأمور الاجتماعية يلزم فيه أن يكون أعلم وأمهر الخطباء الآخرين وأعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم، لأن موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبها. بل هذا الباب باب المشاورة على العموم، طبعا باب المشاورة على العموم خطير. لماذا؟ لأن ما مضى مضى، وما هو واقع ماذا؟ واقع. وأما ما يراد وقوعه أو عدم وقوعه هنا ماذا؟ ما مضى لا يمكن ماذا؟ أن تبدل وتغير فيه، وما هو واقع كذلك. لكن المشكلة ماذا؟ فيما يراد وقوعه أو عدم وقوعه. بل هذا الباب باب المشاورة على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها، فقد يسقط الرجل الديني والسياسي في نظر الجمهور لأتفه الأسباب، كما نجد بعض الخطباء الدينيين أنهم لأسباب مالية لأسباب دنيوية يخرجون على المنابر وعلى الفضائيات من أجل أمور من أجل مال، ليس إلا يظهرون الحرص في مكان فيه مثلا خلاف ما بسيط جدا ويتعامون بل يعمون حقيقة وواقعا عن أماكن أخرى، يغضبون لمكان ويصابون بانعدام الغيرة في مكان آخر، لذلك يسقطون. لذلك يسقطون. الإنسان الذي يريد أن يكون موضوعيا هذا إنسان لابد أن يتحمل الموضوعية والإنصاف، هذا مقام لا يمكن لأي أحد ماذا أن يبلغه. قد يسقط الرجل الديني والسياسي في نظر الجمهور لأتفه الأسباب، وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة أو مرشد قطر أو مرجعا دينيا لفرقة بينما هو في القمة من عظمته إذ به يهوي بين عشية وضحاها من برجه الرفيع محطما لخطأة صغيرة ارتكبها أو لأمر فعله أو قاله معتقدا فيه الصلاح، فاتهمه الجمهور بالخيانة أو الخطل يعني عدم الاتزان، أو ظنوا فيما عمله أو رآه الفساد والضرر. ملتفتين إن شاء الله. والجمهور لا صبر، هذه مشكلة الجمهور، والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه إلا بالقوة. الجمهور ماذا؟ لا يصبر على أن يكتم رأيه ويقول تعالوا لكي نتأنى لكي نتروى ندرس هذه الأفكار التي تأتينا بالفيسبوك وهذه القنوات وهذه الفضائيات، تعالوا لنتروى لنتأمل نخشى أن نخدع. لا، الجمهور ماذا؟ لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.